بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة، ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة، ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. حيا الله الإخوة جميعا. قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء. في هذا الباب عبر المصنف رحمه الله بعنوانه باب الوضوء، والوضوء المقصود من الوضاءة والنضارة، والوضوء بالضم هو الفعل، والوضوء بالفتح وما يتوضأ به. وفي هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله صفة الوضوء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الواجب في الوضوء والمستحب. فبدأ رحمه الله بالنية فقال: يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، فبين أن العبادات لا تصح إلا بنية. قال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأصل في العبادات أنه لا بد لها من نية حتى تصح، ومن هذه العبادات ماذا؟ الوضوء. وهذا عند جمهور الفقهاء رحمهم الله أن الوضوء تشترط له النية، لأنه ماذا؟ عبادة. ويقولون عبادة ليست معقولة المعنى، والحنفية رحمهم الله يقولون بأن الوضوء معقول المعنى، يعني المقصد منه معلوم، وهو أن يتطهر الإنسان ويتنظف. لذلك لما قال الفقهاء الجمهور قالوا هو غير معقول المعنى، قالوا لابد له من نية. الحنفية قالوا معقول المعنى، يعني نعرف لماذا نتوضأ حتى يتنظف الإنسان ويتطهر، قالوا إذن هو لا تشترط له النية. وذلك إذا قالك قائل: هل النية شرط في الوضوء بالاتفاق؟ لا، هي عند جمهور الفقهاء رحمهم الله، لأن الوضوء عبادة وإن كان المقصد منه معلوم، كما أن زكاة الفطر المقصد منها والغاية معلومة وغير معلومة؟ معلومة. فزكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم، ومع ذلك لابد لها من ماذا؟ من نية. وهكذا الوضوء وإن كان المقصد منه التطهر والتنظف، إلا أنه كذلك يقصد لابد له من نية، لأنه يتعبد به لله عز وجل. قال إنما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هنا لابد من تقدير إنما ماذا؟ صحة الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم يقول بسم الله. فبين أنه من صفة الوضوء أن يسمي الله عز وجل، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث جاء بعدة طرق، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يصح في هذا الباب شيء، أي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب ذكر اسم الله عند الوضوء شيء، فكل ما جاء من الأمر به غير صحيح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفت وضوءه عليه الصلاة والسلام جاءت في الصحيحين في البخاري ومسلم، ليس في أحد منها قول بسم الله، لا في حديث عثمان ولا عبد الله بن زيد ولا في غيره من الأحاديث، إلا أن جماهير أهل العلم رحمهم الله قالوا هذا من صون الوضوء ونصوا عليه، قالوا يقول بسم الله، إلا أن الأمر ببسم الله ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد ماذا؟ لا يصح في هذا الباب شيء. نعم صححه جماعة المتأخرين وحسنوه بمجموع الطرق، لكن ثابت على إما رحمهم الله تضعيف كل ما جاء بالأمر بقول بسم الله، إلا أن الفقهاء يستحبونه. ثم ويغسل كفيه ثلاثة، النية قدمها رحمه الله قبل قول بسم الله وقبل غسل الكفين، لأن النية تشرع وتستحب أن يؤتى بها قبل ذلك، لكنها تجب عند الشروع في واجبات الوضوء، وسيأتينا إن شاء الله من أين تبدأ واجبات الوضوء، لكن يستحب أن يبدأ بالنية قبل غسل الكفين، فيغسل كفيه ثلاثة. إذن هذا أول أمر. ثم يتمضمض ويستنشق. الأول يغسل كفيه ثلاثة، إذا كان يتوضأ مثل حالنا اليوم من الصنبور يغسل كفين ثم يتمضمض ويستنشق. إذا كان يغرف الماء من الإناء فالأول يغسل كفيه، خصوصا إذا استيقظ من النوم يفرغ من الإناء على كفيه، ثم إنه يدخل كفيه ليأخذ منها بعد غسلها ثلاثا. فالكفان هما آلة الوضوء، فتغسل ثلاثا في أول الأمر حتى ماذا؟ حتى يتهيأ المرء لوضوئه ويدخل اليد في الإناء واليد نظيفة. قال رحمه الله يغسل كفيه ثلاثا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، كان في حديث عثمان رضي الله عنه لما دعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل كفيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، تمضمض واستنشق ثلاثا. والمضمضة هي تحريك الماء في الفم، تحريك الماء في الفم، هذا يسمى ماذا؟ مضمضة، يقال تمضمضت الحية إذا تحركت، فيحرك الماء في فمه. وليس من شرط المضمضة أن يمج الماء، فلو حرك الماء في فمه ثم بلعه صح الوضوء، لأن المضمضة هي تحريك الماء في الفم، فإذا حرك الماء في فمه حصلت المضمضة. فيتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، وبعضهم يقول هو جذب الماء إلى الأنف، هذا الاستنشاق. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف ويدفعه من أنفه، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث عثمان رضي الله عنه في غيره حديث عبد الله بن زيد أنه تمضمض واستنشق ثلاثا. وهذا الاستنشاق الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والمضمضة حصل بصفة معينة سيبينها المصنف رحمه الله. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. إذن أعطانا كم صفة المضمضة والاستنشاق؟ أعطانا صفتين، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. كيف يجمع بينهما بغرفة؟ يجمع بينهما بغرفة يعني يتمضمض ويستنشق ستة، يعني ثلاثا للمضمضة وثلاثا للاستنشاق بكف واحد. يعني هذا الكف كم مرة تتمضمض وتستنشق منه؟ يعني ثلاثة ثلاثة تصبح كم؟ ستة، فيسع الكف ذلك كله. وهذا هو الوجه الأول. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه تمضمض واستنشق ثلاثا بغرفة واحدة، ف قالوا المعنى ثلاثا بغرفة واحدة حملوه على هذا المعنى. لكن الروايات المفصلة حديث عبد الله بن زيد حديث عثمان بن عفان أنه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني كل غرفة ماذا؟ للمضمضة والاستنشاق. وأما حديث تمضمض واستنشق ثلاثا بغرفة واحدة يعني يقصد أنه ثلاث مرات كل مرة ماذا؟ بغرفة واحدة. كل المقصد من الرواية أن المضمضة والاستنشاق تكون بكف واحد، ولذلك نص العلماء رحمهم الله أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت حديث بفصل المضمضة عن الاستنشاق، إلا أن السنة أن تجمع سويا، ولذلك الوجه الصحيح هو أن تجمع المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات. إذن الفصل هل ثبت فيه سنة؟ لا، لكن لو فعل امرؤ وتمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا الوضوء صحيح؟ صحيح، علمتم. لكن السنة أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا. لو قدم الاستنشاق على المضمضة أيضا جائز، لكن السنة أن يقدم المضمضة على الاستنشاق. قال رحمه الله: والسنة أن يتمضمض ويستنشق بكفه الأيمن ويستنثر بشماله، يستنثر بشماله. قال رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول أذنين. ثم شرع في الثالث بعد غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق هو غسل ماذا؟ غسل الوجه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. فأول الواجبات التي نص الله عليها في آية الوضوء غسل الوجه. والوجه هنا لا بد من بيان حده، لأن الله تعالى أمر ماذا؟ بغسله. فما حد الوجه؟ قال: حد الوجه طولا من منابت الشعر عادة إلى الذقن، ومن حدر من اللحيين الذقن. الذقن هو هذا، من حدر من اللحيين العظمان الناتية، هذان العظمان الفكان، من حدر عليه اللحية، من حدر منهما هنا ملتقاهما الذقن. ومنابت الشعر عادة أي المعتاد، ويعبر بعض العلماء يقول هو من منحنى الجبهة، يعني من حدر من الرأس هنا، فالذي لأن الوجه ما تحصل به ماذا؟ المواجهة. فالذي يتحصل بالمواجهة هو بداية انحدار من هذا الرأس للجبهة، هذا هو الوجه. وقالوا عادة لأنه قد يكون المرء أجلح، فيكون عنده هنا مثلا نزعتان، وعنده شعر مثلا مرتفع، وقد يكون المرء أفرع، يعني شعره قد يكون ينتد إلى جبهته. فلا عبرة بالأفرع ولا بالأجلح، العبرة بمنابت الشعر ماذا؟ عادة. هذا حد الوجه، حده طولا. وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: الأذنان من الرأس. فالأذنان داخلة بالرأس، أما من الأذن إلى الأذن هذا حد الوجه. وبناء عليه هذا البياض الذي بين الأذن وهذا العذار، هذا البياض يجب غسله، يتنبه له هنا، هذا يغسل بين هذا الشعر العذار وبين الأذن، يجب غسله لأن هذا من حد الوجه. قال رحمه الله: يخلل لحيته إذا كانت كثيفة. ما انتهى معنا، وبين المصنف رحمه الله أن حد الوجه طولا إلى ماذا مشايخ؟ إلى الذقن. يرد السؤال: طيب ما استرسل من اللحية هل هذا من الوجه؟ هو حد الوجه بماذا؟ بالذقن. طيب هذا ليس منه، وهما روايتان في المذهب وقولان لأهل العلم. هل ما استرسل من اللحية هو من الوجه أم ليس من الوجه؟ إذا قلنا من الوجه يعني ماذا؟ يجب غسله، غسل ظاهره. وإذا قلنا ليس من الوجه لا يجب غسله. والذي عليه كثير من العلماء أنه ليس من الوجه، ولأن الوجه هذا هو حده عند أهل العلم وعند أهل اللغة، وما استرسل من اللحية هذا ليس من الوجه. قول آخر قال هو من الوجه لأن الوجه ما تحصل به ماذا؟ المواجهة. الحقيقة هو غسله احتياطا لا بأس به، لكن من حيث الوجوب لا يتوجه وجوب ذلك. وصدر الإنسان ألا تحصل به المواجهة؟ إذا وسعنا المسألة مشاك، كل ما تحصل به المواجهة وجه، المسألة لا تنضبط. ولذلك هذا هو حد الوجه من منابت الشعر عادة إلى الذقن. أما ما استرسل من اللحية فهو ليس من حد الوجه، لكن المرء لو غسل ظاهره هكذا، يعني مر الماء على ظاهره، فإنه احتياط جيد لا بأس به. قال رحمه الله: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لازمه غسلها. اللحية إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة. الخفيفة هي التي تظهر معها البشرة، والكثيفة هي التي لا تظهر من خلالها ماذا؟ البشرة. إذا كانت البشرة تظهر من خلال اللحية، فإن المواجهة هنا حصلت باللحية أم بالوجه؟ بالوجه والبشرة. فيجب أن تغسل اللحية وأن يدخل الماء إلى البشرة وجوبا، لأن المواجهة حصلت بالوجه، وهذا اللي هو الوجه الظاهر يجب غسله. إذا كانت اللحية كثيفة مغطية على البشرة يغسل ظاهر اللحية هكذا، ظاهر إذا صب الماء يغسل ظاهر اللحية وهي هذه البشرة يغسلها. فإذا غسل اللحية وقام بغسل ظاهرها كفاه وأجزاه، لكن يستحب له ماذا؟ أن يخللها، والتخليل هو إدخال أصابع في اللحية مبللة، هذا هو التخليل. فجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه، أخذ كفا من ماء وأدخله في لحيته، وأيضا لو خلل هكذا أثناء الغسل وأدخل أصابعه في لحيته حصل التخليل. طيب، مهم مشايخ أن تعلموا أن حديث الوضوء ضروري أن تراجعوا في الصحيحين أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم حديث عثمان بن عفان، حديث عبد الله بن زيد، جاء من حديث عبد الله بن عباس في البخاري وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في جميعها تخليل اللحية، ليس فيها تخليل اللحية. وتخليل اللحية جاء في حديث عثمان رضي الله عنه عند الترمذي وعند غيره في عدة أحاديث. هذه الأحاديث فيها ضعف، من أهل العلم من قواها وقال هذا الحديث مجموع الطرق تكون صحيحة، ومنهم من رأى أن حديث شاذة ضعيفة. طيب، ما الثمرة؟ إذا قلنا، إذا عندنا مسألتان، إذا اعتبرنا هذه الأحاديث صحيحة وثابتة وقلنا بثبوتها لكنها مخالفة لما في الصحيحين الأحاديث الكثيرة، ماذا نعمل هنا؟ هل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة ولا مرات؟ مرات، صحيح، وما كان في يعني يوم، سنوات وهو عليه الصلاة والسلام يتوضأ، وبناء عليه يتصور أن يكون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاء على صفات ولا ما يتصور؟ يتصور أن يكون جاء على صفة ثم على صفة. من هنا قال ابن القيم رحمه الله: والتخليل لا تشرع المواظبة عليه، يعني ما يسن المواظبة عليه، لأنه لم يأتي في الأحاديث الصحيحة المشهورة، إنما جاء في بعض الأحاديث، فإن قلنا بعدم ثبوتها فلا يكون التخليل أصلا مشروعا، لكن أهل العلم يستحبونه وأطبقوا على استحباب التخليل. فلما أطبقوا على استحبابه والأحاديث الصحيحين لا خلت منه، فإنه يفعل أحيانا. يفعل ماذا مشايخ؟ أحيانا، يعني مرة يخلل ومرة لا يخلل اللحية، لأن العمل بكل بالحديثين أولى من إهمال أحدهما. وهذه تأتينا القاعدة مشايخ مهمة جدا في باب الصلاة، تأتينا والطهارة، ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على أفعال أوقات متكررة كالوضوء كالصلاة، تأتي أحاديث في صفة تخالف الصفات المشهورة، ماذا نصنع؟ ما نقضي على الصفات المشهورة ونقول هذه سنة تضاف عليها، نقول هذه سنة تفعل أحيانا، سنة تفعل ماذا؟ أحيانا، فيواظب على السنة الدائمة ويفعل هذه في بعض الأحيان، فيخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه المرفقين ثلاثة لقول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وغسل اليدين المرفقين، المرفق هو ماذا؟ هو هذا العظم الذي يتكأ عليه، والناس يسمونه ماذا؟ يسمونه كوع، هو ليس بكوع. أين الكوع؟ أحسنت، العظم الذي يلي هذا الإبهام كوع، والذي يلي عظم يلي الإبهام كوع. طيب، وهذا كرسوع، وما بينهما الرسغ، والرسغ ما وسط. طيب، والبوع هذا العظم الذي يلي إبهام القدم، ما يعرف كوعه من بوعه، هذا الذي في يده مما في قدمه. يغسل يديه المرفقين كم مشايخ؟ ثلاثا. اليدان إلى إذا أطلقت في لغة العرب فيقصد بها الكف، فإذا أريد زيادة عن الكف جاء التقييد: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما قيد، فتقطع من أين؟ من الكف. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب، فما قيد، فاليد يمسح إلى الكف، أن تقول بيديك هكذا الكف. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فلما أراد الزيادة على الكف قيد، فاليدان إذا أطلقت فهما تطلق على الكف. فلما أراد الزيادة قيد وذكر ماذا؟ إلى المرفقين، فتغسل إلى المرافق. وهل المرفق يغسل أو لا يغسل؟ حد اليد من الأصابع من هنا، وبعض الناس مشايخ تعلمون يبتدي من هنا، هذا خطأ، يبتدي من الأصابع إلى المرفقين، والمرافق تدخل بالإجماع. ودليل دخول المرافق ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أنه توضأ حتى يقال مجمر والمجمر، وهو مقصود به الذي كان لقب بذلك لأنه كان يحمل المبخرة أمام عمر رضي الله عنه وأرضاه في المسجد ويبخر المسجد، وهو مولى عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خاصة من لازم أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فأبو هريرة لازمه نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر، وذكر رضي الله عنه ورحمه الله أن أبا هريرة توضى حتى شرع في العضد وغسل يديه حتى شرع في العضد وغسل القدمين حتى شرع في الساق، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى نحو وضوء هذا، فنسب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي في غسل ماذا المرفقين. وجاء حديث أنه صلى الله عليه وسلم دار الماء على المرفقين وإن كان فيه ضعف، لكن هذا محل اتفاق أن المرفقين يغسلان. طيب، قال رحمه الله ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الأذنين، بعدما يغسل يديه إلى المرفقين يمسح رأسه، فالرأس يغسل ولا يمسح؟ يمسح ولو غسل، هل يجزئ؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، لأن الله تعالى أمر بمسحه، قال وامسحوا برؤوسكم، فمن أهل العلم من يقول لا يجزئ لأنه على خلاف الوارد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فيكون مردودا عليه، ومن أهل العلم من قال الغسل مسح وزيادة فيصح، ومنهم من قال إذا غسل مع إمرار يده فيكون قد أتى بالمسح ماذا والزيادة، أما إن لم يمر اليد فإنه في الحقيقة ماذا لم يمسح فلم يمتثل فلا يصح وضوء. فإذا أراد أن يمسح رأسه لابد أن يأخذ ماء، أو السنة أن يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس، فيأخذ ماء جديدا غير الذي فضل عن يديه، فيأخذ هذا الماء ويمسح به رأسه، لاحظوا يمسح شعره ولا يمسح رأسه؟ رأسه، وبناء عليه إذا كان الرأس هذا فيه شعر يمسح الشعر، وإذا كان أصلع يمسح الصلع، ما يقول ما في شيء يمسح، علمتم؟ وإذا كانت المرأة شعره الرجل شعره طويل ويزيد عن الرأس، هل يلزمه أن يمسح ما زاد عن الرأس؟ لا، امسحوا برؤوسكم، المسح للرأس. وإذا كانت المرأة جامعة شعره ولفته على رأسها صار الأسفل أعلى، هل تمسح ولا تمسح تفك الرباط وتمسح الشعر اللي كان في الأعلى؟ تمسح الأسفل الذي جاء أعلى، لأن المقصود أن تمسح الرأس، فيمسح الرأس. ولو مسح المرء رأسه ثم حلق شعره يعيد الوضوء؟ لا، لأن المسح كله متعلق بماذا مشايخ؟ بالرأس. ويمسح رأسه مع أذنيه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه حتى رجع بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به، هكذا السنة، يبدأ من هنا ويرجع هنا، وأدخل سباحتيه في أذنيه ومسح بظاهر إبهاميه، هذا صماخ، ومسح ظاهرهما بإبهاميه، فيدخل هذا هكذا ويمسح هذا به الظاهر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أحمد وأبي داود الأذنان من الرأس، فبناء عليه تمسح الأذن مع الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه اجتزأ ببعض الرأس، إنما مسح بجميع رأسه عليه الصلاة والسلام، واجتزأ ببعض الرأس لما مسح على ناصيته والعمامة، فلم يجتزأ ببعض الرأس بل مسح على ماذا؟ العمامة. ولذلك الصواب لا بد من تعميم جميع الرأس ماذا؟ بالمسح. ونقصد بالتعميم أن يمر المرء يده على جميع الرأس، وليس المقصود أن يتبع الرأس شعره شعره، لأن المسح كما أسلفت هو للشعر ولا للرأس، للرأس على أي وسوس أحد يقول في شعره ما جاءها ما، إذا مررت اليد على الرأس خلاص أنت قد مسحت برأسك فقد حصل المسح وانقضى. قال رحمه الله ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة. إذا فرغ من مسح الرأس فإنه يغسل قدميه كم مرة؟ ثلاث مرات، ويغسلها مع إلى الكعبين. ولقوله تعالى فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم بالنصب معطوفة على ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. لو قلنا وأرجلكم معطوفة على وامسحوا برؤوسكم، وكلا القراءتين وردت، فيمسح جاء العطف على مسح الرأس وجاء العطف على غسله، فالعطف جاء على المسح وعلى الغسل. السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المسح للقدم ولا الغسل؟ الغسل. وتحمل قراءة المسح العطف على المسح على مسح ماذا؟ الخفين. فإذا كان المرء لابسا للخف فإنه يمسح خفيه ويغسل قدميه ثلاثا إلى الكعبين. وهذا الغسل إلى الكعبين يفعله المرء على وجه الوجوب، ودليله ما مضى أن أبا هريرة غسل حتى شرع في العضد، وهذا حتى شرع في الساق، وهذا محل اتفاق عند الفقهاء رحمهم الله، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع الذين خالفوا في موضع الكعب. فالرافضة خالفوا أهل السنة في غسل القدمين، فإنهم يرون مسحها، وأيضا في موضع الكعبين لا يرون أن الكعب هو ما هو معلوم هو العظم الناتف على الطرفين، إنما يروه معقد شراك النعل في أعلى القدم. وتغسل القدمين ثلاثا، هذه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويخلل أصابعهما، يخلل أصابعهما، أصابع ماذا؟ القدمين، لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وخلل بين الأصابع حيث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه. فالتخليل بين الأصابع سنة، لكنه لم يرد في أحاديث الصحيحين، لا في حديث عثمان ولا عبد الله بن زيد ولا حديث الصحيح، فيحمل على ماذا؟ أنه سنة تفعل ماذا؟ أحيانا، خصوصا إذا احتاج، يعني يكون الإنسان مثلا قدمه وجاءت على الطين والتراب فيتوضأ، يحتاج ولا ما يحتاج للتخليل؟ يحتاج، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا التخليل قد يكون واجبا إذا كان ما لا يتخلل بين الأصابع ويصل الأصابع إلا بالتخليل، فيكون التخليل ما حكمه؟ واجب. وقد يكون التخليل سنة إن كان الماء يصل إلى القدمين من غير تخليل، ولكنه سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا. هذه أيضا المواظبة على الوضوء ثلاثا سنة تفعل في الغالب، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه توضأ مرتين مرتين، أي كان يغسل كل عضو كم مرة؟ مرتين، حديث عبد الله بن عباس. وأيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. إذن الوضوء مرة مرة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وهو سنة أيضا تفعل أحيانا. والمرتين مرتين سنة ليس بسنة، سنة تفعل أحيانا، لا نقول هو جائز فقط، بل هو سنة تفعل أحيانا. وتوضأ صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، وتوضأ مخالفا. ما معنى مخالفا؟ يعني يغسل مرتين لليدين وثلاثة للقدمين ومرة للوجه وهكذا. فلك أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا، وهذه السنة ماذا؟ الغالبة التي تكون في الأغلب. ولك أن تغسل ماذا؟ مرتين. ولك أن تغسل مرة مرة، ولك أن تتوضأ مخالفا. إذا فرغ المرء من وضوئه فجاءه فضل عظيم في الذكر عند الفراغ من الوضوء، وهذا الفضل قال ثم يرفع نظره إلى السماء، في نسخ ثم يرفع ماذا؟ بصره إلى السماء، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما هذا الذكر فإنه ثابت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر، هذا فضل عظيم في الوضوء. أما زيادة رفع البصر إلى السماء فهي ضعيفة، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناء عليه ما يحتاج ترفع بصرك إلى السماء، إذا توضأت تقول هذا الذكر. هذا الذكر ثابت في صحيح مسلم، وهو في هذا الفضل. وهذا له قصة، لما جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل الترداد مع الوضوء الترداد مع الأذان مع الأذان، فقال ما أجود هذه، يعني ذكر الفضل، قال ما ثم يقول مؤذن ثم ذكر الفضل فيه، فقال عمر التي قبلها أجود، ثم قال ما التي قبلها، قال هذه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه الزيادة عند الترمذي، منهم من يصححها ومنهم من يرى أنها زيادة شاذة ضعيفة. جاء ذكر ثالث أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورواه النسائي في عمل اليوم ابن السني في عمل يوم الليلة، وهذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كفارة المجلس، كتبت في رق فطبع عليها بطابع وجعلت تحت العرش فلا يعني تكسر إلى يوم القيامة. معنى هذا الحديث أنه هذا الذكر إذا ذكر بعد الوضوء هذا من الأعمال التي لا يدخلها البطلان والإحباط، فما تحبط ولا يدخل الحبوط ولا ليس من العمل الذي قد يحبط بالسيئات، وأيضا يجده المرء يوم القيامة كما هو لا له. وهذا من فضل الوضوء، وفضائل الوضوء كثيرة، ومنها أن الذنوب تتحات مع قطر الماء، ومنها أيضا ما جاء عن حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه أن من توضأ لما توضأ قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين إلا لا يحدث بهما نفسه. ما معنى لا يحدث فيهما نفسه؟ يعني ما يسترسل مع الأوهام ومع الوسواس، فلو جاء الوسواس وطرده فإن الفضل له باق. لا يحدث بما نفسه إلا غفرت له ذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. حيث عمرو بن عابس أيضا ذكر فضل الوضوء أن خطايا تتحات مع الوجه، خطايا الوجه، وإذا غسل اليد تتحات خطايا اليد، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح مسلم وهو في مكة فقال ما أنت، قال نبي، قال وما نبي، قال رسول الله، قال الله أرسلك، قال نعم، قال أسألك بالذي أرسلك، قال تدلني يعني ما على بما أرسلك، قال أصلي أن يعبد الله وتوحد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام، انظر صلة الرحم من أول وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به. ثم قاله إني متبعك، قال صلى الله عليه وسلم أما ترى حالي وحال الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يؤذى من قريش، لكن اذهب إلى قومك فإذا بلغك أني ظهرت فأتني، فجاءه في المدينة وسأله مما سأله عن الصلاة وسأله عن الوضوء، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء وأن الخطايا تحات مع الوجه ومع اليد، ثم قال إذا توضأ هذا الوضوء ثم قام فصلى ركعتين إلا غفر له، فضل عظيم. حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني استكثروا هذا الفضل على الوضوء، فقالوا يا عمرو، وهو أبو أمامة رضي الله عنه وارضاه، قال يا عمرو انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لقد كبرت سني ورق عظمي وما بحاجة أنا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين حتى عد سبعا ما حدثتكم به. يعني هذا الفضل في الوضوء، الذي يتوضأ تحات ذنوبه وخطاياه، وإذا صلى ركعتين غفرت له الذنوب جميعا وكان سبب من أسباب دخول الجنة. إذا يا مشايخ طريق الجنة بعيد ولا قريب؟ قريب، لكن أين الموفق الذي إذا فعل وامتثل هذا الفعل حرص على الذي يستمع القول فيتبعه؟ ولذلك مشايخ قال عليه الصلاة والسلام حديث ثوبان كما عند الإمام أحمد رحمه الله قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذا المحافظة على الوضوء من علامات ماذا؟ الإيمان. والعلماء يقولون الحكم المعلق على وصف يوجد مع وجود الوصف وينتفي مع انتفاء هذا، أو الوصف المعلق على سبب لا يحافظ على الوضوء إلا ماذا؟ إلا مؤمن. هذا والمحافظة على الوضوء سبب ماذا؟ من أسباب الإيمان. فإذا وجد المحافظة على الوضوء وجد ماذا؟ الإيمان. وإذا قلت المحافظة على الوضوء علامة على قلة الإيمان. فإذا أردت أن تعرف مستوى من علامات التي تقيس فيها الإيمان أن تعرف قدرتك ومحافظتك على الوضوء. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هذا الوصف معلق على حكم المحافظة على الوضوء. فإذا وجد هذا الحكم وجد الوصف، وإذا عدم الحكم قد يقل الوصف وقد يذهب تماما، لأنه إذا كان ما يتوضأ تماما إذن هو هل يصلي؟ لا يصلي، إذن ذهب الحكم تماما، ذهب الإيمان. وإذا قل الوضوء قل ماذا؟ الإيمان. وإذا زاد المحافظة على الوضوء زاد الإيمان. ثم شرع رحمه الله في واجبات الوضوء والمسنونات فقال:
والواجب من ذلك النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، والمسنون التسمية وغسل الكفين، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع، ومسح الأذنين، وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاث ثلاثة، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء، ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
نعم، قال رحمه الله: والواجب في ذلك النية. إذا الآن بعد ما شرع في الصفة أصبح يبين ما هو الواجب وما هو المسنون، فقال: والواجب من ذلك النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. فالنية أول الواجبات لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، إذا ما الذي يجب غسله مرة مرة؟ الوجه واليدان والقدمين. في شيء تركتموه؟ في شيء يغسل؟ مضمضة الاستنشاق مرة مرة واجبة، هذا على المذهب واجبة، تغسل مرة مرة، فكل مغسول لابد أن يغسل مرة مرة. والذي عند جمهور الفقهاء رحمهم الله أن المضمضة والاستنشاق سنة ليست بواجبة، وهذا هو ظاهر القرآن لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والأعرابي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله. والذي أمره الله أن يغسل ماذا؟ وجهه. ولذلك لو غسل المرء وجهه من غير مضمضة واستنشاق فالوضوء صحيح عند جمهور الفقهاء رحمهم الله، وهذا الصحيح، المضمضة والاستنشاق سنة. قال رحمه الله: والواجب من ذلك النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. طيب يقول قائل: في أمر جاء بالاستنشاق، المضمضة ما جاء فيها أمر، أما الاستنشاق فجاء فيها أمر: يتوضأ أحدكم فليستنشق ثم ليستنثر. الحقيقة هذا الأمر لبيان الصفة، يعني كيف يستنشق كيف يستنثر، أما الآية في الكتاب فما زاد عليه فهو سنة. غسل الكفين لم يرد في الآية، إذا قال الفقهاء بأنه ماذا؟ سنة. فغسل الكفين سنة إلا في موضع واحد يكون واجبا، متى؟ إذا استيقظ من نوم الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. من قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده خص العلماء هذا الحكم بنوم ماذا؟ الليل، لأن البيتوتة تكون في نوم ماذا؟ الليل. قال رحمه الله: وما خلا الكفين فغسلهما سنة إلا عند الاستيقاظ من النوم، فإنها تغسل ثلاثا على وجه الوجوب. وغسلها ثلاثا على وجه الوجوب ليس لأجل الوضوء، إنما لأجل ماذا؟ الاستيقاظ من نوم الليل، بمعنى لو أن امرأة استيقظ الساعة الثالثة ليلا وغسل كفيه ثلاثا ثم بقي يذكر الله عز وجل والساعة ثلاثة ونصف فرض أن يتوضأ ويصلي، هل يلزمه أن يغسل كفيه ثلاثا؟ لا، لأنه غسلها من قبل. فغسل الكفين ثلاثا ليس لأجل الوضوء، إنما هو لأجل الاستيقاظ من النوم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال رحمه الله: ومسح الرأس كله. فمسح الرأس أجمع هذا هو الواجب أيضا. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، الترتيب ما حكمه؟ الترتيب واجب. قال: ترتيب واجب. ما الدليل على وجوب الترتيب؟ قالوا أنه صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا، ولو كان الترتيب ليس بواجب لبينه صلى الله عليه وسلم ولو مرة. وقالوا أيضا الله تعالى في كتابه الكريم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقطع النظير عن نظيره. ما هو النظير الذي قطعه عن نظيره؟ المغسولات. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قطع الأرجل لأنها تغسل، وأدخل قبلها ماذا؟ مسح الرأس. قالوا: والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لحكمة وفائدة. قالوا: وهنا الحكمة من قطع النظير عن نظيره هي إفادة وجوب ماذا؟ الترتيب. فقطع إدخال الممسوح بين المغسولات يفيد الترتيب، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. الحنابلة والشافعية عندهم الترتيب واجب، وعند الحنفية والمالكية رحمهم الله الترتيب سنة ليس بواجب. وهذا ما هو مذهب الحنابلة والشافعية على وجوب الترتيب. قال رحمه الله: وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. هذا يعبر عنه العلماء بقولهم ماذا؟ الموالاة. الموالاة المقصود بها التتابع بين أعضاء أفعال العبادة. فالوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا مواليا، وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله وعند أبي داود أن رجلا صلى الصلاة وفي قدمه قدر الدرهم، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ما وجه الدلالة من الحديث على وجوب الموالاة؟ واضح المسألة مشايخ؟ وجه الدلالة من الحديث على وجوب الموالاة أن الموالاة لو لم تكن واجبة لقاله: ارجع واغسل رجلك، علمتم؟ فأمره أن يعيد غسل الوضوء كاملا لأن الموالاة قد انقطعت. بين الموالاة رحمه الله بقوله: ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. فإذا توضأ لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف العضو الذي قبله. هذه الموالاة قالوا هذا في الوقت المعتدل، لا في الهواء الشديد ولا في الوقت الحر والرطوبة. يعني أحيانا في حرارة مكة شرفها الله يعني ممكن الموالاة على هذا القول تنقطع بعشر ثواني من شدة الحرارة، صحيح؟ وأحيانا في جدة مع رطوبتها ما تنقطع الموالاة بالأربع دقائق والثلاث. لكن العبرة ببناء الأفعال العبادة على بعضها البعض عادة، يعني أنه يعرف أنه متوضأ. يعني ما يعقل أنه شخص يغسل وجهه ثم يروح يتغدى ويرجع يغسل يديه وبعد ذلك يشرب الشاي الأخضر وبدأ يغسل يمسح رأسه. هذا مشايخ وضوء؟ لا، هذا ليس موالاة. لكن لو غسل وجهه ثم جاءه اتصال مثلا وأجاب قال أكلمك بعد الوضوء وأكمل، يصح أو لا يصح؟ يصح. أو غسل وجهه والمية كانت مثلا باردة وانتظر قليلا حتى تسخن وأكمل الوضوء، مثل هذا فيه سعة إذا كان الفاصل يسيرا. بعد ما فرغ رحمه الله من الواجبات ذكر المستحبات فقال: والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. التسمية سنة، وهذه رواية في المذهب رجحها ابن قدامة رحمه الله هنا وقدمها. والرواية المشهورة في المذهب ما هي؟ الوجوب وتسقط ماذا؟ بالنسيان، تسقط بالنسيان. وهذا هو الصواب، أنها سنة ليست بواجبة. فكل ما ورد بالأمر كما قال أحمد رحمه الله ماذا؟ لا يصح في هذا الباب شيء. قال رحمه الله: والتسمية وغسل الكفين. غسل الكفين ما حكمه؟ سنة، إلا عند الاستيقاظ من نوم الليل فواجب. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وتخليل اللحية والأصابع ما حكمه؟ سنة، لكن ماذا قلنا يا مشايخ؟ سنة ماذا؟ تفعل أحيانا، لا تفعل على وجه الدوام، تفعل أحيانا. قال رحمه الله: مسح الأذنين هذا ما حكمه؟ سنة. وحكي الإجماع أنه لو تركت الأذنان فإن الوضوء صحيح، حكي الاتفاق على ذلك. وقال بعض العلماء لو تركت الأذن فإن الوضوء لا يصح، لكن أكثر العلم على أن المرء لو توضأ وترك مسح الأذنين فإن وضوءه صحيح. قال رحمه الله: لا، ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر. وهذا عليه الأئمة الأربعة في مذاهب الفقهاء على أن تقديم اليمين على اليسار سنة وليس بواجب، وذهب الظاهرية إلى وجوبه. قال رحمه الله: والغسل ثلاثا ثلاثا، أي أن غسل ثلاثا ثلاثا ما حكمه؟ سنة. قيدوها سنة ماذا؟ لا أحيانا سنة غالبة، هذه سنة يعني في الغالب، أما غسله مرة مرة فهي سنة تفعل ماذا؟ أحيانا. قال يرحمك الله، قال رحمه الله: وتكره الزيادة عليها على كم؟ على ثلاثة، لحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وضوء، فقال: فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. تعدى وأساء وظلم، هذا الحكم يعطيك التكراه ولا التحريم يا مشايخ؟ تعدى، التعدي، وأساء وظلم، ولذلك الزيادة على ثلاث عمدا محرمة، وفيها قطع لدابر الوسواس. لكن السؤال: ما ضابط غسل اليد مرة؟ يعني متى تقول أنت غسلت مرة والآن تغسل مرة ثانية؟ أحسنت، إذا استوعب العضو هذه غسلة، واستحب بعضهم أن يبتدئ بالأصابع هكذا، فإذا استوعب العضو هذه غسلة، ثم يأتي بالغسلة الثانية ثم الغسلة الثالثة. قال رحمه الله: وتكره الزيادة عليها، وقلنا الصواب أن الزيادة ما حكمها؟ محرمة. وكذا الإسراف في الماء، الإسراف ما حكمه؟ محرم على الصواب وليس مكروها، وينبغي المرء أن لا يسرف في الماء، فإن الإسراف منهي عنه في الشريعة على وجه التحريم. قال رحمه الله: وكان أحمد رحمه الله إذا توضأ يعني من قلة الماء يعني يظن أنه لا يحسن الوضوء، يعني من شدة اقتصاده في الماء، فينبغي على المرء أن لا يسرف في الماء. أما الحديث الوارد: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار، فهذا حديث ضعيف، لكنه صواب من حيث المعنى. قال رحمه الله: يسن السواك عند تغير الفم. لماذا تكلم عن السواك؟ لأنه من سنن الوضوء أن يستاك، والسواك عند الوضوء سنة، وأيضا يسن السواك عند الصلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وأيضا السنة في السواك أن يكون كذلك عند الاستيقاظ من النوم، كان في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، كان صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك. وأيضا السنة في السواك أن يكون عند تغير رائحة الفم، الدليل حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فإذا احتاج الفم لتطهير يطهره بالسواك. والسنة أن يكون السواك بعود لين، هذا العود يكون منقي، ولو استاك المرء بغير عود بالفرشاة أو بالمنديل نقول هنا أصاب السنة من وجه، فالسواك فيه سنة في الآلة والغاية، الآلة العود والغاية التنظيف والإنقاء. فإذا استعمل العود وأفضل العود عود العراك، ولو استعمل عود زيتون أو من النخل أو غير ذلك كل ذلك يجزي، فإذا استعمل عودا ومع ونقى هذا أتى بالسنة كاملة، وإذا استعمل التنظيف فقط بالخرقة أو بالإصبع ونحو ذلك أتى بالغاية دون الآلة. والسنة في السواك أن يكون بأي اليدين، أكثر الفقهاء على أن السواك يكون باليد اليسرى، وابن تيمية رحمه الله قال: لا أعلم أحدا قال باستحباب السواك باليمين، وفوق كل ذي علم عليم جده المجد بن تيمية قال باليمين، وذهل عنها بن تيمية رحمه الله، والمرء قد يذهل، المجد بن تيمية قال باستحبابه باليمين، وأكثر أهل العلم على أن السواك يكون باليسار لأنه من باب التنظيف. والحقيقة ما جاء مطلقا في الشريعة ينبغي أن يبقى على إطلاقه، وهذه قاعدة مهمة مشايخ، ما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه، والتقييد تشريع، والتشريع يحتاج إلى دليل، التقييد تشريع والتشريع يحتاج إلى دليل. فجاء السواك مطلقا، فإذا استاك المرء بيمينه أو بشماله الأمر واسع في ذلك، فيبقى على إطلاقه. وهل يستاك طولا أو عرضا؟ يفعل ما يشاء، إلا إذا كان شيء أنظف وأنقى لفمه يفعله، ولكن الأطباء يستحبون أن يقضم السواك كل يوم. يقول السواك المادة الفعالة فيه بعد 24 ساعة المواد التي فيه الخاصية تضعف، فإذا استكت السواك استعملت السواك كل يوم الجزء اللي استعملته خذه وقص هذا الجزء، فخذ يعني جزءا آخر يكون المواد تامة فيه وأكثر نظافة وإنقاء. قال رحمه الله: لولا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا دليل على أن الأمر يفيد ماذا؟ الاستحباب ولا الوجوب؟ الوجوب. دليل على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. كيف؟ لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، دل على أنه لو أمرهم لكان الأمر مفيدا لماذا؟ للوجوب. لكن لكون لا يريد أن يوجبه عليهم لم يأمرهم، عرفتم؟ فدل ذلك على أن الأمر المطلق المجرد عن قرائن يفيد ماذا؟ الوجوب، لأنه لو أمرهم لشق عليهم، ومتى يشق عليهم؟ إذا كان واجبا. فلما لم يرد أن يوجبه عليهم عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بهذا السواك. طيب، جاءت لفظة مع كل وضوء. طيب متى يكون مع كل وضوء؟ هذه مسألة مهمة مشايخ ترى. مع الوضوء يعني متى؟ قبله ولا بعده ولا أثناء الوضوء؟ خلكم على القاعدة هذه مسألة. المطلق يبقى على إطلاقه، ولم يرد حقيقة في ظاهر السنة أنه صلى الله عليه وسلم بعد ما تمضأ أنه استاك بعد ما تمضمض، ولذلك إذا استعمله قبل فإنه هذا يعني أظهر. هذا مثل مشايخ للصائم دعوة عند فطره لا ترد. عند فطره متى يعني؟ ولا مع الفطور؟ صحيح؟ يعني جاء حديث عند ابن ماجه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه إذا قرب له الفطور رفع يديه ودعا، يعني قبل ماذا؟ قبل إفطار، لكنه حديث ضعيف فيه ضعف. وعند فطره محتمل أن يكون قبل وأن يكون مع وأن يكون بعد. ومع لا يمكن، يعني يأكل ويدعو ما يمكن، صحيح؟ إذن يبقى إما عند فطره يعني قبل وإما بعد. وأنا هنا أشير إلى الدعاء بعد الإفطار، لأن أكثر الناس يدعون قبل الإفطار، مع أنه المرء يغفلون عن الموضع الآخر تحتمله السنة وهو الدعاء بعد أن يفطر. وظاهر السنة أن المرء يدعو بعد فطره، تلت العروق وذهب الظما وثبت الأجر إن شاء الله، متى يقول هذا مشايخ؟ بعد الإفطار. والمرء إذا أفطر قد أتى بعبادة وتمت عبادته وقدم بين يدي دعائه عملا صالحا فيدعو بعده. إذا لا يغفل المرء مشايخ إذا دعا قبل، لا أقول دعوا الدعاء قبل الإفطار، لكن لا تغفلوا عن الدعاء متى؟ بعد الإفطار، لأنه موضوع محتمل أن يكون ما هو المقصود في الحديث. أنا حقيقة حضرت أيضا مسح الخفين، لكن أشعر أنكم يعني مرهقون. أنا ما عندي مشكلة مشايخ، ترى مستعد أخذ في الكتاب 10 سنوات، ما عندي مشكلة، لكن أنا لأجلكم أنا أقترح يا مشايخ. أرى الإخوان يعني الآن الوقت بدأ يتأخر، عندكم استعداد نأخذ نصف ساعة؟ ولا يعني يبدو الآن ساعة خلاص يعني استويتم، فنقف نقف يبدو ما نريد أن نستمر، يعني يرفع عيده مشايخ ما مشكلة. نعم طيب، نأخذ سؤالكم ثلث ساعة ربع ساعة بس، يعني مو شرط نكمل. إذا أكملنا مسح الخفين ما أكملنا، لا حتى لأنه عودنا ننتهي من الكتاب سريعا حتى نسير إن شاء الله يا أخوان. وأنا إن رأيتم أنا أقترع على اللجنة العلمية لو أذنوا لنا وفي فرصة بين أذان الإقامة العشاء إذا كان مناسب لكم ممكن نأخذ ثلث ساعة نقتطع من الوقت، لكن نرى يعني إذا كان مناسبا لكم نتفق على هذا إن شاء الله لاحقا إن شاء الله نشوف. بسم الله. طيب،
باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه.
حسبك. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. أي في هذا الباب سيذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسح على الخفين وما شابه الخفين من الجوارب. الخف مصنوع من ماذا؟ من جلد، ويكون ساتر للكعبين. والجرموق هذا من جلد أيضا، لكنه يكون دونه يلبس فوق الخف. والموق هذا من جلد أيضا، لكنه يكون إلى نصف مرتفع، يعني مثله مثل البسطار اللي يلبسه العسكر اليوم. وأيضا الجورب، الجورب من ماذا؟ من صوف. طيب هذا جورب. هذه التساخين، ما هي التساخين؟ التساخين هذه لف عصائب تلف لفافة، هل يمسح عليها؟ كل هذه المسائل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسح على الخفين. فيما يتعلق بالقدمين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ماذا مشايخ؟ على الخفين. فقاس العلماء على الخفين الموق الجرموق، قاسوا عليه أيضا الجورب. يمسح كل ما يلبس على القدم مقيس عليه، وإذا كان من جلد فهذا عند كل العلماء من الفقهاء، وإذا كان الملبوس من صوف جورب فهذا عند بعضهم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه مسح على الجورب، إنما مسح صلى الله عليه وسلم على الخف، والحديث الواردة في المسح على الجوربين ضعيفة. ولذلك ابن القيم يرجح جواز المسح على الجوربين لثبوته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هو الحجة. لو قال لماذا تمسح على الجوربين، تقول ثبوت عن من؟ عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولأنه كما قال أنس رضي الله عنه، ولأن الجورب خف من صوف. أنس يقول الجورب خف من صوف، فهو خف من صوف الجورب كما قال أنس رضي الله عنه. قال ابن القيم ولسنا ممن إذا رجح قولا أجلب بالحجج الصحيحة والضعيفة، يعني يقول ما نقول حديث صحيح في المسح على الخفين الجوربين لأنه رجح الجواز، روح نقول حديث صحيح، لا، يقول حديث ضعيف لكن مسح على الجوربين ما حكمه جائز. لماذا؟ بثبوته عن الصحابة. هذه مسألة مهمة مشايخ، إذا اعتقدت قولا مو لازم تصح كل الحديث الواردة فيه، يكفيك لثبوت السنة أو الحكم الشرعي كم حديث؟ واحد يكفيك فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمسح على الجورب جائز وعلى الخف جائز، يجوز المسح على الخفين، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، حتى عده العلماء من مباحث العقائد، لأن أهل البدع لا يمسحون عليها، من الرافضة والخوارج لا يمسحون على الخفين، فيمسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. يقصد بالجوارب يعني ماذا؟ التي هي من الصوف شاربة نسميها شراب. الصفيقة يعني ماذا؟ ليست لا تشف عن القدم، والتي تثبت في القدمين بنفسها، يعني ما تحتاج إلى شد وربط حتى تثبت على القدمين. وهل جاءت هذه الشروط عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال سفيان الثوري امسح ما تعلقت به قدمك، طالما أنه هو موجود على القدم امسح عليه، سواء كان صفيقا أو كان يشف، سواء كان هذا الجورب يثبت بنفسه ويحتاج إلى ماذا؟ إلى ربط، سواء كان هذا الجورب تاما أو كان مخرقا. وفي ماذا؟ لأنه هذا يقول هذا هو الجورب الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان الثوري وهل كانت خفاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا مخرقة؟ هل تصور أنه مسافر من المدينة إلى تبوك غزوة تبوك وخف واحد ما تصور أنه يتقطع؟ أنت اليوم تشتري شراب بيومين يتقطع صحيح؟ وأنت وين تروح أنت؟ أكثر ما عندك البلاط حق الراجحي، ولا ما صحيح مشاعر؟ ورضي الله عنهم وأرضاهم الجبال والفتوحات والسفر في البلدان، ألا تصور أن تكون هذه تخرقت هذه الخفاف؟ بلى، وفي غالبهم كانوا فقراء رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك المسح على الخف ولو كان مخرقا يجوز. إذن الصواب مشايخ كل ما على القدم من الجوارب من الخف جرموق موق يمسح عليه، إلا شرطا واحدا يحتاط فيه، وهو أن يكون ساترا لمحل الفرض، وإلا فإن من أهل العلم من يرى حتى عدم اشتراط ذلك. يعني الجزم اليوم والشاريب، في بعض الشاريب مشايخ تلبس تحت الكعبين دونها وبعض الجزم، هل يمسح عليها؟ عند أكثر العلم لا يمسح. لماذا؟ لأنها ليست ساترة لمحل الفرض، ونحن نقول به احتياطا، نقول لا تمسح على الخف إلا إذا كان ساترا لمحل الفرض. قال رحمه الله: التي تجاوز الكعبين، التي تجاوز ماذا؟ الكعبين. في الطهارة الصغرى، في الطهارة ماذا؟ الصغرى. إذن في الطهارة الكبرى يمسح عليها؟ لا، لحديث صفوان بن عسال في السنن قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابه، إلا من جنابه. فدل على أنه من الجنابة يمسح الخف ولا ما يمسح؟ ما يمسح، لكن من بول أو نوم أو غائط، يعني البول والغائط والنوم يمسح ولا يمسح؟ يمسح. فدل على أن المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر دون الحدث ماذا؟ الأكبر. قال رحمه الله: وثلاثة للمسافر من الحدث إلى مثله. يعني شروط المسح على الخفين مشايخ: الأول وما ذكر إذا لبسها على طهارة، أو ذكر كده ذكر لابد أن يلبس على ماذا؟ على طهارة. ودليله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه في الصحيح، قال: فأهويت لينزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب، إذن الأول أن يلبس الخف على طهارة غسل. طهارة ماذا؟ غسل. يعني لو كانت طهارة تيمم ما يمسح، لو كانت طهارة مسح لا يمسح. يعني لو واحد توضأ وأحدث ثم مسح على خفه ثم لبس خفا فوقه، فالفقهاء لا يجوزون المسح على الخف الأعلى، لا بد أن يلبس الخف على ماذا؟ على طهارة ماذا؟ غسل. واضح المسألة هذه مشايخ؟ طيب، ومن أهل العلم يقول لا بأس إذا لبسه على طهارة مسح. ألا يصدق علينا لبسه على طهارة؟ يصدق ولا ما يصدق؟ لكن قالوا تحتسب المدة من إدخال الخف الأول حتى ما يصير تسلسل. يعني في اليوم الثالث يلبس خف، يبتدأ كم يوم؟ 3 أيام، بعد 6 أيام يلبس ماذا؟ خف. لا، تبتدأ المدة من الغسل الأول. إذن الفقهاء مشايخ يقولون تلبس على طهارة ماذا؟ غسل. طهارة ماذا؟ غسل. هذا هو الشرط الأول عندهم. الشرط الثاني أن تكون ساترة لمحل ماذا؟ الفرض، أي مغطي الكعبين. الشرط الثالث أن يمسح عليها في طهارة الصغرى، الكبرى لا. الرابع أن يكون المسح في المدة، أن يكون المسح ماذا؟ في المدة. ومتى تبتدئ المدة؟ قال: من الحدث إلى مثله، يعني يوم وليلة إذا كان مقيم وثلاث أيام ليلة مسافر، من الحدث إلى مثله. تبتدئ مدة المسح من الحدث. لماذا قيدوه بالحدث؟ لأنه وقت الاستباحة. أنت الآن إذا لبست الخف صليت الفجر، توضأت لصلاة الفجر الساعة 6 ولبست الخف، هل تحتاج للمسح؟ ما يحتاج. طيب، بعد الصلاة نام واستيقظ الساعة 9، الآن وضوء انتقض ولا انتقض؟ الآن هو لو أراد أن يتوضأ يحتاج أن يمسح ولا ما يحتاج؟ يحتاج. ويحل له ولا يحل له أن يمسح؟ يحل له. هو ما توضأ الساعة 9، توضأ الساعة 12 ظهرا، يصح له المسح ولا ما يصح؟ يصح. هل يبتدأ المدة الساعة 12 ظهرا لأنه مسح الآن، أو يبتدأ من حين الحدث وهو النوم، أو دعونا نقول دخول الخلاء؟ الفقهاء يقولون الحنابلة عندنا تبتدئ المدة من حين الحدث. لماذا تبتدئ المدة من الحدث؟ قالوا لأنه هو سبب الذي استباح به المسح، الذي استباح به ماذا؟ المسح. ويمسح جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، يعني أباح للمقيم أن يمسح كم؟ يوما وليلة. من متى بدأت الإباحة له؟ من حين ماذا؟ من حين أحدث. واضح مشايخ؟ وهذا اختيار شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي أيضا، هو على المذهب، وهو أن مدة المسح تبتدأ من حين الحدث. قال رحمه الله: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. إذا بدأ المسافر، إذا المسافر له كم يوم؟ 3 أيام وليلة، والمقيم يوم وليلة، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك. مذهب المالكية عندهم أن المسح غير مؤقت، غير مؤقت، يمسح ما يشاء. وابن تيمية توسط، يقول يمسح على الخفين، يمسح على الخف، يقول رحمه الله ما شاء يمسح الخف ما شاء ثلاثة أيام ولا يليها المسافر إلا إذا كانت في حاجة، إذا وجدت الحاجة فإنه يمسح يوم يمسح ما شاء، مثل أن يكون إنسان في سفر ويشق عليه نزع الخف وبرد شديد أو في حاجة المسلمين. ويقول وقفت في أثر ابن أبي شيبة لما جاء البشير لعمر رضي الله عنه وارضاه في نهاوند في الفتح، قال فقلت، يقول فقلت له عمر، يقول قال للبشير مذ متى وأنت لابس الخف تمسح؟ قال من الجمعة ومن أسبوع. قال أصبت السنة، قال أصبت السنة. فسر ابن تيمية رحمه الله لوقوفه على الأثر لأنه قول قد قال به. فقال ابن تيمية المسح على الخفين مؤقت، يوم وليل المقيم وثلاثة أيام للمسافر، واضح مشايخ؟ لكن من احتاج له أن يزيد، من احتاج له أن يزيد. ومن ذلك مشايخ المسح على اللفائف والتسخين، كل ما يغطي القدم يجوز أن يمسح عليه، كل ما يغطي القدم يجوز أن يمسح عليه. قال رحمه الله ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. لماذا يتم مسح مقيم؟ لأنه إذا اجتمع السفر والحضر غلب جانب ماذا؟ الحضر. هذه واضحة إن شاء الله يا أخوان. قال رحمه طيب إذا تم، إذا بدأ مسافرا مسح مثلا اليوم العشاء ووصل إلى بلده الظهر بكرة، كم بقي له؟ إلى العشاء. لا، لأنه إذا بدأ مسافرا ثم أقام يكمل مسح ماذا؟ مقيم، فيتم العشاء يوم واحد فقط يمسح. وإذا بدأ مقيما الظهر وسافر بعد العصر ينتهي ثاني يوم الظهر، على أنه المفترض ما أنه بدأ مسافرا ثم أقام تم مسح مقيم، ينبغي أن يكون إذا بدأ مقيما ثم سافر يتم مسح ماذا؟ مسافر. هذا هو الصواب. العبرة بحاله، العبرة ماذا؟ بحاله التي عليها. قال رحمه الله ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة. نقف عند هذا القدر ونترك العمامة إلى وقتها إن شاء الله. يقال أن الشوكاني رحمه الله رفع عمامته لما سقطت فعابه بعضهم، قال تحمل العمامة وأنت في الصلاة يعني سقطت؟ قال حمل أمامة أهون من حمل عمامة، يعني رفع عمامة. فنقف عند العمامة وإن شاء الله نتم في الدرس القادم.